أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: بقي الكلام في أمور. الأول: الغيبة اسم مصدر لاغتابة أو مصدر لغابة. كان الكلام في حرمة الغيبة. تطرقنا إلى الروايات الشريفة التي تدل على حرمة الغيبة وعلى أنها من الكبائر، وتطرقنا إلى جواز غيبة المخالف وجواز غيبة المجنون والصبي غير المميز. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نتطرق إلى حقيقة الغيبة، إلى معنى الغيبة في اللغة والشرع. ولو رجعنا إلى كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء لوجدناها متضاربة بشأن حقيقة الغيبة. ولعل منشأ تضارب اللغويين في تعريفهم وتفسيرهم للغيبة أنهم أخذوا معناها من الشرع أيضا. والروايات أيضا مختلفة ومتعددة. من هنا يقول المحقق الخميني على الله مقامه الشريف، والمحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، هذان العلمان يقولان: يوجد تضارب واختلاف في كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء وأهل الشرع، فنقتصر على القدر المتيقن. السيد الخوي رحمه الله في مصباح الفقاهة يقول: بعد تضارب كلمات اللغويين والفقهاء نرجع إلى مقتضى الأصل في المسألة لنرى هل يوجد نص صحيح ينص على تحديد الغيبة. الجواب يقول: لا يوجد، لا توجد رواية صحيحة تنص على تحديد معنى الغيبة. الروايات الواردة في تحديد معنى الغيبة كلها ضعيفة، فنقتصر على القدر المتيقن. يقول السيد الخوئي: وهو خصوص كشف ما ستره الله على المؤمن. وأما السيد الإمام الخميني رحمه الله في المكاسب المحرمة الجزء الأول، فقد ذهب إلى أنه حتى اعتبار كون الشيء مستورا لم يعتبره، ولم يشترط أن يكون شيئا مستورا. إذا نشرح في صلب الموضوع لنستقرئ كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء، ولنلاحظ الفارق بين كلماتهم. الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر تعريفين ويبين الفارق بينهما، ثم ينتزع التعريف الذي يراه مناسبا. إذن الكلام في ثلاثة تعاريف. أما التعريف الأول وهو الأكثر ورودا في كلمات اللغويين، فهو ما عن المصباح المنير للفيومي قال: اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق. أول قيد في الغيبة الذكر بما يكره، ثاني قيد من العيوب أن يكون عيبا، وأما إذا ما كان عيب لا يصدق عليه أنه غيبة، ثالث قيد قال وهو حق يعني موجود فيه. لو راجعنا بعض الروايات وبعض كلمات اللغويين، بعضها يقول هكذا: ذكرك أخاك بما يكرهه، وبعضها يقول ذكرك أخاك بما يكره، ويمكن أن تقرأ بالمبني للمجهول ذكرك أخاك بما يكره، فأيهما الصحيح؟ وقبل أن نبين الصحيح، ما الفرق بينهما؟ إن قلت ذكرك أخاك بما يكرهه بما يكره يعني إذا لم يكره لا تصدق الغيبة، كما لو أجازك وأعطاك إجازة مطلقة قال يا فلان أعطيتك إجازة مطلقة في أن تغتابني متى ما شئت، أنت في حل من ذلك. هنا لا يصدق عنوان ذكرك أخاك بما يكره أو بما يكرهه لأنه أعطاك الإجازة، لكن يصدق العنوان الثاني ذكرك أخاك بما يكره يعني بما يكره عرفان، وإن كان شخصا لا يكره لكن نوعا يكره مثل هذا الذكر. يقولون كما سيأتي لو أسقط غيبته لم تسقط الحرمة، ما تثبت لأنه مو حق هذا إليه. البعض يقول أجزتك حتى لو أجاز تبقى غيبته محرمة، إن الله أباح للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه إلا أن يهين نفسه، ما يجوز إليه أصلا يسقط، ولو أسقط لم يسقط، تبقى حرمة الغيبة على محلها. هنا الذكر لاحظوا معي، تارة نقول الحرمة تتجه إلى الذكر، وتارة نقول الحرمة تتجه إلى الموصوف يعني إلى العيب الموصوف والصفة الموصوفة، كما لو قال فلان أحوال، فلان أعوار، فلان طماع، فلان كذا، انت ناظر الى ماذا الموصوف ان تصفه بصفته. واحيانا لا، نفس الذكر يكرهه حتى لو لم يكن، مثلا تقول هكذا فلان كريم، كريم النفس، هو يكره ان تذكر هذا الكلام، يصدق عنوان ذكرك أخاك بما يكرهه أو لا؟ يصدق. إذن هنا عندما قال ذكرك أخاك بما يكرهه، هل المراد الكراهة المتحققة من نفس الذكر من نفس الكلام، أو المراد الكراهة الحاصلة من التوصيف حينما تقول أعور أحول أعمش إلى آخره؟ هذا شقان لابد من التدقيق فيهما. طبعا العبارة ذكرك أخاك بما يكرهه من العيوب، قيد من العيوب أوجب صرف الكلام عن ذكر أنه كريم النفس وأنه سخي وأنه صاحب خيرات. وإن صدق عليه المقطع الأول ذكرك أخاك بما يكرهه لو كان هو ممن يعمل الصالحات وما يحب، عند صدقة السر ما يحب أنت تذكرها، أنت تجي تحدث فلان بنى مسجدين، فلان يخرج بالجراف في الليل يعيل الفقراء، يصدق ذكرك أخاك بما يكرهه أو لا يصدق؟ لكن قيد من العيوب يخرج مثل هذا المصداق ومثل هذا المثال. إذن أولا ما المراد بالذكر؟ هل المراد بالذكر أن يكون نفس الذكر نفس الكلام هو الذي يوجب الكراهة، أو المراد بالذكر التوصيف، يعني التوصيف هو الذي يوجب الأذى لا مجرد الكلام؟ هذا واحد. الأمر الثاني بما يكرهه من العيوب، هل يشترط أن يكون المذكور عيبا أو لا؟ وثالثا وهو حق يعني يكون موجود فيه، لأنه إن كان فيه فهو غيبة وإن لم يكن فيه فهو بهتان. إذا رجعنا إلى كلمات اللغويين وبعض الروايات كما يقول الإمام الخميني رحمه الله، نكتشف أن الغيبة أطلقت بمعنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يشمل الغيبة الاصطلاحية والبهتان الاصطلاحي، يشمل ذكر العيب سواء هذا العيب فيه وهو الغيبة أم لم يكن فيه وهو البهتان. وبعض الروايات وبعض كلمات اللغويين ذكرت الغيبة بالمعنى الخاص بالمعنى المصطلح المقابل للبهتان، يعني ذكر خصوص العيب الذي هو فيه. إذن التعريف الأول ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكرهه، أو الأفضل أن تقول بما يكره من العيوب وهو حق. هذا التعريف ما ذكر أنه في ظهر الغيب، المفروض في ظهر الغيب، لأنه ما الفرق بين الغيبة والسخرية والاستهزاء والبهتان؟ ذكر العيب إن كان في الوجه في المقابل في الحضور صار سخرية واستهزاء، إن كان في ظهر الغيب إن كان العيب موجودا في الموصوف فهو غيبة، وإن لم يكن موجودا في الموصوف بل هو افتراء عليه فهو بهتان. طبعا البهتان عقوبته أشد من الغيبة، افتراء على المؤمن. جيد جيد. إذن التعريف الأول، وسيتضح عند ذكرنا للتعريف الثاني الفرق بين التعريفين. التعريف الأول ما ذكره الفيومي في المصباح، المصباح المنير، وتعرفون أنه المصباح المنير للفيومي ذكره ذكر الألفاظ اللغوية الواردة في كتاب الشافعي، فأساس أصلا شرعي. يقول هكذا: الغيبة أن تذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق. التعريف الثاني للشهيد الثاني رحمه الله في كشف الغيبة في بيان معنى الغيبة: أول قيد قال ذكر الإنسان في حال غيبته، إذا نص على حال الغيبة الشهيد الثاني، في حال غيبته بما يكره نسبته إليه. لاحظ القيد الأول: ما يكره نسبته إليه قد يكون عيبا وقد لا يكون عيبا. واضح ولا؟ بس يكره، يكره أن تلقب بهذا اللقب، وهذا اللقب ليس عيبا. إذن على التعريف الأول ما يصدق عليه أنه غيبة لأنه ليس من العيوب، على التعريف الثاني ما يكره نسبته إليه يصدق، لكن على القيد الأول في التعريف الثاني. إذن الفارق الأول بينهما تعريف المصباح قال من العيوب، تعريف الشهيد الثاني بما يكره نسبته إليه. القيد الثاني قال مما يعد نقصا في العرف، هنا اتحد التعريفان، قال ما يعد نقصا في العرف يعني يعد عيبا في العرف. القيد الثالث بقصد الانتقاص والذم، وهذا هو الفارق بين تعريف الشهيد الثاني وبين تعريف الأول للمصباح. تعريف المصباح لم يدخل قيد الانتقاص بخلاف تعريف الشهيد الثاني أدخل قصد الانتقاص. يعني إذا ما قصد الانتقاص، مثلا أراد التعريف فلان، قال لا هذا السمين، فلان هذا الطويل، فلان هذا اللي عوينا فيه حول، فلان الأعور، فلان الأعمش، قصد التعريف ولم يقصد التشهير والاستهزاء والتعيب، هنا لا يعد غيبة على رأي الشهيد الثاني، طبعا على الضابطة التي ذكرها. والغريب أن الشهيد الثاني في كتابه كشف الغيبة كشف الريبة يذكر عدة موارد وعدة مصادق إلى الغيبة، يذكر أن لو ذكرت أعوار أحوال كذا وما قصدت انتقصا هذا أيضا غيبة. مع أنه وفق الضابطة التي ذكرها لا يصدق عليها أنه غيبة. إذن ما الفارق بين تعريف الشهيد وتعريف المصباح؟ الفارق الأول: المصباح نص على أنه عيب، الشهيد لم ينص على أنه عيب، وإنما قال يكره نسبته إليه ويعد نقصا في العرف. الأمر الثاني قصد الانتقاص والذم، الشهيد الثاني اشترط قصد الانتقاص والذم، المصباح لم يشترط. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة الكلام في التعريفين، يبقى الكلام في تفاصيل ضمنهما أولا، وثانيا الروايات المؤيدة لهما نقراها ضمن الكلام. بعد بيان التعريفين الشيخ الأنصاري يذكر ملاحظاته، فينبثق التعريف الثالث للشيخ الأنصاري. طبعا السيد الخوي لا يرى أي من هذه التعريف الثلاثة، يقول هي متضاربة متباينة مختلفة مقتضى الأصل هو ماذا؟ البراءة الشرعية. نقتصر على القدر المتيقن، القيود الزائدة تجري فيها البراءة الشرعية. القدر المتيقن هو كشف ما ستره الله على المؤمن. وقد يناقش من قال إن القدر المتيقن هو كشف ما ستره الله. سيد الإمام حتى اشتراط المستور أن يكون مستورا لم يشترط ذلك. نقرأ هذا المقدار. بقي الكلام في أمور. الغيبة اسم مصدر لاغتاب أو مصدر لغابة. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ اسم المصدر نتيجة للمصدر، ثمرة للمصدر. ما الفرق بين الطهارة والتطهر؟ التطهر يدل على الحدث فهو المصدر، والطهارة نتيجة الحدث، نتيجة التطهر. فيقولون التطهر مصدر لأنه يدل على الحدث، والطهارة اسم مصدر لأنه يدل على ماذا؟ ثمرة الحدث، ثمرة الاغتسال، نتيجة الاغتسال. وهكذا التوضؤ والوضوء. التوضؤ مصدر، الوضوء اسم مصدر. وهكذا الاغتسال والغسل. الاغتسال مصدر يدل على الحدث، والغسل ثمرة ونتيجة هذا الحدث فهو اسم مصدر. هنا عندنا اغتياب وغيبة. الاغتياب يدل على الحدث فهو مصدر، والغيبة اسم مصدر، نتيجة ثمرة. لاحظ العبارة، الغيبة اسم مصدر لاغتاب، اغتاب اغتيابا، فالمصدر هو الاغتياب، والغيبة اسم مصدر ثمرة ونتيجة. أو مصدر لغابة. ففي المصباح اغتابه، هذا التعريف الأول، إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، يعني والعيب حق فيه. والاسم الغيبة، وعن القاموس غابه أي عابه وذكره بما فيه من السوء. وعن النهاية، لاحظوا الآن أصرح كلام القاموس ينص على أنه عيب. لاحظ يقول عابه وذكره بما فيه من السوء، يعني المهم يسوءه، يشينه، يؤذيه. وعن النهاية، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. والظاهر من الكل تعريف المصباح والقاموس والنهاية، خصوصا القاموس المحيط فيروز أبادي المفسر لها أولا بالعيب، الظاهر ماذا؟ أن المراد ذكره في مقام الانتقام، لأنه يسيء يغيب. والمراد بالموصول أي موصول في قوله بما يكرهه، بما فيه من السوء، مما يكون فيه، كلهم فيهم اسم موصول. فلاحظ تعريف المصباح، إذا ذكره بما يكرهه يعني بالذي يكرهه. تعريف القاموس، أي عابه وذكره بما فيه من السوء يعني بالذي فيه من السوء. النهاية، أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه يعني بالذي يكون فيه. ما المراد بالموصول بالذي؟ ما الذي يراد به؟ يراد نفس الناقص. قال والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه، نفس النقص يعني نفس العيب، يعني الذي تخليها العيب. شوف العبارة تنسجن، لاحظ العبارة، بما يكرهه إذا ذكره بما يعني إذا ذكره بالعيب الذي يكرهه، بما فيه من السوء يعني بالعيب الذي فيه من السوء، في غيبته بسوء مما يكون فيه يعني بالعيب الذي يكون فيه. الآن ما المراد بالكراهة؟ إلى هنا استظهرنا معنى الذي، والمراد به النقص العيب. ما المراد بالكراهة؟ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، لاحظوا معي هذه الاحتمالات الثلاثة، طبعا الشيخ يستقرب المعنى الثاني أو الثالث. المعنى الأول ما يكرهه يعني كراهة الوجود، ما يكره وجوده مثل العمى والحوال والبرص. ذكرك أخاك بما يكره يعني ما يكره وجوده، عند عرج، عند حوال، عند، لكن هذا بعيد أن يراد بالكراهة كراهة الوجود. المعنى الثاني الكراهة يعني كراهة الظهور، يعني كراهة الإظهار. هذا شيء مستور، أنت شنو اطلع وتفضح الرجال، فضيحة هذا، وكالة رويتر للأنباء. فقد يكون الشيء هو ما يكره وجوده لكن يكره إظهاره، كالميل إلى الفواحش، والعياذ بالله هذا اللي يزنيه، هذا يكره وجود هالخصلة، مستانس من وجود هالخصلة فيه، يكره إظهارها أن الناس تعرف. اللي يسرق يكره وجود هذه الخصلة يدر عليه فلوس، ما يكره وجود خصلة السرقة، يكره إظهار هذه الخصلة. ففرق بين المعنى الأول كراهة الوجود كالعمى والبراز، وبين المعنى الثاني كراهة الإظهار كاقتراف الفواحش من زنا وسرقة وكذب. اللي يكذب يعتبر روحه شاطر، يستانس من وجود هاي الخصلة، يكره إظهارها، وهكذا بقية الفواحش. المعنى الثاني المراد بالكراهة كراهة ذكره بذلك العيب. جيد، ما الفرق بين المعنى الثاني وبين المعنى الثالث؟ المعنى الثاني كراهة الإظهار، المعنى الثالث كراهة الذكر. لو واحد أعرج، هنا العراج سمة ظاهرة أو مستورة؟ ظاهرة، لكنه يكره أن تذكر أنه أعرج، فهنا العنوان الثاني ما يصدق، كراهة الإظهار ما يصدق، هو ظاهر، أنت ما ظهرت، ظاهر للعيان، لكن كراهة الذكر بالعيب تحققت، ذكرته بعيبه الظاهر. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول لا يخلو أن يكون المراد إما الثاني أو الثالث، إما كراهة الذكر وإما كراهة الإظهار وإما كراهة الوجود، فبعيدة عن هذه التعاريف بمقتضى الظهور العرفي. إذن
الثالث يكون أشمل،
بل يعني يصير مطلق الذكر، سواء كان فيه إظهار كما في القول الثاني أو لم يكن فيه إظهار. نقرأ هذا المقدار ثم يذكر بعض الروايات المؤيدة لذلك. قال: والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح ثلاثة معاني. لعن الأول كراهة وجوده يعني كراهة وجود العيب كالعمى والبرص، ولكنه غير مقصود قطعا أنه مجرد كراهة الوجود هذا معه. فالمراد إما المعنى الثاني كراهة ظهوره يعني إظهاره، ولو لم يكن وجوده، ولو لم يكره وجوده، وما يكره وجوده، كالميل إلى القبائح مثل الزنا والسرقة والكذب والفحش من القول، وأصلا ما يكره وجود هذه الفواحش، يكره إظهارها. ثالث، وإما كراهة ذكره بذلك العيب، كراهة أن يذكر بذلك العيب. الفارق هو هذا، لو ذكر صفة المرض البرص العمى الظاهرة، الثالث يصدق العنوان الثالث، أما الأول ما يصدق. وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار، مثل كلها ضعيفة طبعا، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد سأله أبو ذر عن الغيبة، إنها ذكرك أخاك بما يكرهه. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ نبوي بعض الرواية ضعيفة، قال: والله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. هنا إما بما يكره وإما بما يكره على قراءتين. ولذا يعني ولأجل أن الغيبة حددت هكذا في الأخبار وكلمات اللغويين، قال في جامع المقاصد المحقق الثاني: أن حقيقة الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه مما هو فيه. جيد. والمراد بما يكره كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهوره، يعني المعنى الثاني إظهاره، سواء كره وجوده كالبرص والجذام أم لا كالبين إلى أم لا، يعني لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح الزنا والكذب والغش. جيد. الآن ذكرنا المعنى الأول للموصول بما يكرهه، بما قلنا ما بمعنى ماذا؟ النقص العيب، هذا المعنى الأول للموصول. المعنى الثاني نفس الذكر، بما يكرهه يعني بالذكر الذي يكرهه، بالقول الذي يكرهه. واضح أو لا؟
تشمل حتى الأمور الحسنة الذي لا يريد.
إيه الآن تشمل الآن نجي. افترضوا هذا موجود في العرف، واحد كله يكرر كلمة، أي موجود في العرف العام كله يكرر كلمة، فصاروا شنو يذكرون هذه الكلمة، فهو يتأذى ينزعج ما يقبل، صارت عيابة عيار عليه. فهنا أنت إذا ذكرت هذه الكلمة، هذه الكلمة مو عيب مو نقص، بناء على المبنى الأول ما يكرهه ما بمعنى النقص العيب، هذه مو عيب. هنا نفس الذكر يكرهها، مسكين طلعوا روحه كرهوا في معيشته. قال: ويحتمل أن يراد بالموصول، هذا المعنى الثاني للموصول، نفس الكلام الذي يذكر الشخص به. جيد. إذا أريد بالموصول نفس الكلام نفس الذكر، على أي أساس يكرهها؟ الأمر الأول لأن إظهار إلى العيب. إحنا الآن ذكرنا ثلاثة معاني للكراهة بناء على أن الموصول بمعنى النقص، الموصول بمعنى النقص ذكرنا ثلاثة معاني: إما كراهة الوجود، إما كراهة الإظهار، إما كراهة الذكر. الآن راح نذكر ثلاث معاني بناء على أن الموصول لا بمعنى النقص وإنما بمعنى الذكر. المعنى الأول للكراهة هو كراهة الإظهار، وهذا واضح، كراهة الإظهار يعني شيء خفي أنت مستور أنت تظهره، هذا واحد. الأمر الثاني كون الكلام صادر على جهة المذمة، مثال اللي ذكرناه، تجيب هاي الكلمة تريد الذمة، تريد تؤذين، واضحة ولا تريد تستخف به، صادر على جهة المذمة. الثالث كون الكلام مشعر بالذم وإن لم يقصد، يعني جاء واحد قال هذا وين فلان، قالوا لا تقول هذا الكلام ما يرضى، قال أوه أنا ما أدري إنه ما يرضى، هنا لم يقصد الذم لكن مشعر بالذم، صار في الفريق في الديرة، هذا فلان هذا عيارته. إذن لاحظوا معي، شوف دقة الشيخ الأنصار وتحليله إليه واستنباطه هني الفقاهة. ولذلك ليش الشيخ الأنصار دائما كلماته مضطربة، صعب تطلع كلامه، لأنه دائما في حالة فكر، دائما حالة تفكير يكتبه ويفكر. شوف أول المطلب كلامه شيء، آخر المطلب كلامه شيء، دائما في حالة تفكير، دائما في حالة تأمل. خلاصة المطلب بما يكرهه بالذي يكرهه، ما المراد بالذي؟ الاسم الموصول، يحتمل أمران، الأمر الأول الناقص، الأمر الثاني هو ماذا؟ الذكر. بناء على الأول الناقص، ما المراد بالكراهة؟ تحتمل ثلاثة وجوه، كراهة الوجود، كراهة الإظهار، كراهة الذكر. بناء على المعنى الثاني للموصول، ليس النقص كما هو الأول وإنما هو نفس الذكر، ما المراد بالكراهة بناء على الذكر؟ أيضا ثلاثة معاني، المعنى الأول كراهة الإظهار، المعنى الثاني كراهة الانتقاص، أن يكون الكلام صادر على وجه الانتقاص، المعنى الثالث أن يكون الكلام مشعرا بالانتقاص وإن لم يقصد الانتقاص. قال ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به، ويكون كراهته بناء على هذا المعنى الثاني الذكر، أولا إما لكونه إظهارا للعيب، ثانيا وإما لكونه صادرا هذا الكلام هذا الذكر على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره لكونه ظاهرا بنفسه، هذا واضح دائما يتكلم بهذه الكلمة. الثالث وإما لكونه مشعرا بالذم وإن لم يقصد المتكلم ذنبه كالألقاب المشعرة بالذم. قال في الصحاح، الآن يأتي بشاهد على هذا الاستظهار، الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور، ولاحظ قيد الستر لم يذكره إلا صاحب الصحاح، كل المتقدمين ما ذكروا، أنا متبع هذا المعنى في كلمات اللغويين ما ذكروا قيد الستر من القدماء إلا الصحاح الجوهري، أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، هنا القيد مهم، بما يغمه لو سمعه، قيد الغم يشمل العيب الناقص المعنى الأول ويشمل نفس الذكر، قد ما يكون عيب لكن نفس الذكر يغمه ويؤذيه، وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمعه، لاحظ وظاهره بكلام يغمه، بكلام مليون خطة تخلي تحتها، المهم بكلام يعني بالذكر، الذكر اللي يغمه، بل في كلام بعض من قارب عصرنا، من هو الذي قارب عصره؟ نعم مو صاحب الجواهر، لا لا لا، هنا كاتبين في الحاشية لم نقف على قائله، المراد به النراقي الأول المحقق الشيخ محمد مهدي النراقي في جامع السعادات الجزء الثاني صفحة 226، الأب جامع السعادات للأب محمد مهدي، الابن أحمد محمد مهدي، الابن صاحب معراج السعادة بالفارسي، الأب جامع السعادات. لذلك قال من قارب عصرنا، لأنه والد أستاذه، أستاذ الشيخ الأنصار الابن صاحب مستند الشيعة ومعراج السعادة، بل في كلام بعض من قارب عصرنا النراقي الأول في جامع السعادة أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه. يقول تطابق، هذا خلاف كلام وتحقيق السيد الإمام الخميني والسيد الخوئي. يقول ما في تطابق أصلا بينهم، اختلاف، سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه أو دينه أو دنياه أو فيما يتعلق به من الأشياء، حتى لو يتعلق بشيء من الأشياء، مال من أمواله، وظاهره غلام من غلمانه مثلا، وظاهره أيضا إرادة الكلام المكروه، يعني ليس العيب ناظر إلى الكلام اللي يكرهه، وإلا لو مس جاريته بسوء أو غلامه بسوء وما عابه، لكن الكلام يؤذي، ذكر هذا الكلام يكرهه. هذا تمام الكلام في التعريف الأول. التعريف الثاني، وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة: إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه. القيد الأول: مما يعد نقصا في العرف، هذا زيادة على التعريف، هذه الزيادة الأولى. الزيادة الثانية: بقصد الانتقاص والذم. إذن التعريف الأول نص على أنه عيب، هنا مو بالضرورة يكون عيب، المهم يكون نقص في العرف وإن لم يكن عيبا. الثاني يقصد الانتقاص، يا الآن يشكل عليه إشكال نقضي، أنت ذكرت بعض المصادق اللي ما فيها قصد انتقاص وطبقت عليها الغيبة، عنوان الغيبة. قال: ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلك، مع أنه داخل في التعريف عند الشهيد رحمه الله أيضا، الشهيد الثاني الآن يذكر المصادر، حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش. من هو الأعمش؟ الأعمش هو ضعيف البصر الذي يسيل الدمع من عينيه دائما، هذا الأعمش. شو بعض كبار السن دائما يأخذ غترته الدمع السيل ومشه، هذا الأعمش، ضعيف البصر الذي يسيل دمع عينيه دائما. والأعور وكريم العين الذي عند عين واحدة يرى بها، ونحوهما. الأعرج الأقطع لرجل مقطوع، وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع، طبق على عنوان الغيبة مع أنه قصد بيان الواقع وليس قصد الانتقاص، وغير ذلك مما ذكره هو الشهيد الثاني وغيره من المستثنيات. لاحظ معي أنت، لا تشكل على الشهيد أو على الشيخ الأنصاري تقول له أنه ذكر الأعمش والأعور وغيره للتعريف ليس غيبة، لأنه ما قصد التشهير والتعريض والعيب، قصد التعريف أنه الإشارة. يقول الاستثناء يدل على أن المستثنى منه المستثنى داخل في التعريف، يعني عنوان الغيبة أولا ينطبق على ذكر الأقرع والأحول والولو إلى آخره، ثم تستثني. واضح ولا؟ الاستثناء يدل على أن المستثنى داخل تحت الضابطة، واضح ولا؟ أما إذا مو داخل تحت الضابطة ما في داعي تستثني. هذا مناقشة الشيخ الأنصاري. يقول ذكر الشيخ الأنصاري ذكر الشهيد الثاني واستثناؤه للتعريف الأعور والأحول وغيرها، واستثناء إلى الجارية وغيرها، معناته أولا عنوان الغيبة ينطبق عليها ثم بعد ذلك يستثني. طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، لأنه سيأتي في مستثنيات الغيبة بعضها أساسا ضابطة الغيبة ما تنطبق عليها، وبعضها ضابطة الغيبة تنطبق لكن نستثني. مثلا المتجاهر بالفسق عيبه مستور لو مشهور؟ إذا ضابطة الغيبة ما تنطبق عليه فيصير خارج تخصصه. أحسن. من يرى أن الغيبة هي كشف ما ستره الله على المؤمن ما يصدق على أنه غيبة، فيصير هذا مستثنى لكن بنحو التخصص لا بنحو التخصيص. فليكن هذا ذكر الأعرج والأحول للتعريف أو للإشارة من باب التخصص لا من باب التخصيص، يعني خارج هذا الموضوع خارج تخصصان لا تخصيصان. قال ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص موجبة لاستدراك ذكره، ذكره يعني ذكر الانتقاص بعد قوله مما يعد نقصان. لاحظ معي في تعريفه حينما تقول هكذا: إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه بقصد الانتقاص والذنب. المهم هو ماذا؟ قصد الانتقام. قد يقال هكذا: قصد الانتقاص بمجرد ذكر النقص يصدق قصد الانتقاص. إن قلت هذا قلنا إن الشهيد جاء بقيد آخر لكي يبين، وهو ماذا؟ أن يكون عند العرف هذا يعد انتقاصا. ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص للرد على هذه الدعوة دخل مقدم موجبة لاستدراك ذكره، ذكره يعني ذكر الانتقاص بعد قوله مما يعد نقصان. هذا تمام الكلام في أين؟ في التعريفين الأول والثاني. لا مو دائما. الآن لما تقول فلان فلان مر عليك فلان الأحوال أو فلان الأعور، أنت مو قصدك تعيبه، صار متعارف في هذا الفريق أن فلان الأقرع وهو أصلا ما يستهل. هنا أنت ذكرت النقص بمجرد ذكر النقص الأقراء الأملاس الأحوال، هذا ما يعد ما لا يلازم قصد الانتقاص. هذا تمام الكلام في التعريفين. يبقى تعريف الشيخ الأنصاري على التعريفين، والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.